واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة الحادية بعد العاشرة إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي تم في الحلقة الماضية بيان مضمون التكليف الشرعي العقائدي في ساعتنا هذه وفقا للمنهج الزهرائي اليماني. عرضت الحقائق بين أيديكم، ولا أريد أن أعيد ذكر ما تقدم من كلام. في هذه الحلقة والحلقات القادمة سأقف عند بعض المفردات التي ورد ذكرها في حلقات هذا البرنامج، أجد ضرورة أن أوضحها وأن أسلط الضوء عليها. هناك مفردة ذكرتها، وهي من مفردات ثقافة العترة الطاهرة. أئمتنا صلوات الله عليهم حذرونا كثيرا من الحمقى، في الوسط الشيعي وفي غيره، في أوساطنا هناك كثير من الحمقى. أنا لا أتحدث عن عوام الشيعة ولا أتحدث عن صغار القوم، إنني أتحدث عن الكبار، عن الزعماء الدينيين والزعماء السياسيين. الحماقة مرض خطير، خطير جدا. في أحاديثنا الشريفة أن عيسى المسيح كان يقول من أنه يصنع المعجزات، يحيي الموتى ويجعل الأعمى بصيرا، معجزات عيسى المسيح. لكنه كان يقول إنني أقف عاجزا عند الأحمق، لا أستطيع أن أعالج حماقته. الحماقة أو الحمق مرض خطير جدا، خصوصا إذا أصيب به الكبار، أعني زعماء الدين وزعماء السياسة. إذا أصيب كبار القوم بهذا المرض فتلك طامة وداهية دهماء. من أبرز مصاديق الحماقة ما يعرف بالجهل المركب، بل الحماقة هي بعينها الجهل المركب. الجهل المركب هو أن يجهل الإنسان وفي الوقت نفسه يرى نفسه عالما، هو جاهل ويجهل أنه جاهل. هذا المرض هو مرض مراجع حوزة النجف وكربلاء، مرض المعممين ومرض القادة السياسيين الإسلاميين من السنة والشيعة. علماء الدين من السنة والشيعة مصابون بهذا المرض، بمرض الجهل المركب. والقادة السياسيون الإسلاميون من السنة والشيعة مصابون بهذا المرض. والمشكلة عند الشيعة أكبر، قد تقولون لماذا؟ لأن الشيعة تقدس هؤلاء. هو جاهل ويعتقد أنه عالم، وحينما يرى الناس تقدسه فإن الجهل المركب سيتضاعف أكثر. كلما قدسه الناس وكلما امتدحوه وكلما تحدثوا عن رجاحة عقله وعن نبوغه وعن ذكائه وعن وعن وعن، كلما صار مخبولا أكثر. وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أنا لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الموضوع، فقد تحدثت عنه كثيرا في برامجي السابقة، وجئتكم بالوقائع والأحداث والوثائق والأدلة والشواهد، والكلام كثير وكثير جدا. لا تفرشوا يا أيها الزهرائيون آذانكم للنوكة، والنوكة هم الحمقى. فهؤلاء يتصورون أنهم يعلمون ويريدون أن ينفعوكم بعلمهم، ولكنهم جهال أخبياء، وما يصدر عنهم إلا الجهل والغباء. فهم يريدون أن ينفعوا أنفسهم فيضروها. ويريدون أن ينفعوكم فيضروكم. سأخذكم في جولة بين مجموعة من العمائم السوداء والبيضاء، وهم يريدون أن ينفعوكم، كي نرى في آخر الأمر هل هم قادرون على نفعكم أم أنهم يضرونكم. يريدون أن يأخذوكم معهم إلى جهلهم المركب. سامي البدري وفي جامع وحسينية أهل البيت في حي القاهرة ببغداد بتأريخ 13/7/2024.
لما عرف أهل الكوفة علي بايعه منهم 100,000 سيف حتى يقاتلون معاوية من جديد. هذا النصر لو مو نصر هذا، هو العباسيين ما يروق لهم هذا العدد، 100,000 سيف. خلونا أخبار أنه العراقيين أقبال علي وقام يشك منهم، اللهم إني مللتهم ملوني، اللهم أبدلني خيرا منهم. الأكاذيب يا أهل العراق يا أهل الشقاق كلها أكاذيب وأنت مصدق بيه. مو هذا اللي قلت لك أظن؟
والله ما هي بأكاذيب، كل هذا الذي كذبه موجود في أحاديث أمير المؤمنين. لا أريد أن أقف طويلا عند كلماته التي هي مشبعة بالجهل المركب، مشبعة بالحماقة بنحو واضح جدا، وهو هو نفسه في المكان نفسه وبتاريخ 7/9/2024 يؤكد جهله وحماقته.
خب، استهل الحجاج عهده مع الكوفيين سنة 75 بقوله إنكم أهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق. هاي يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، مو كلمة علي سلام الله عليه، كلمة الحجاج، ونسبها الرواة العباسيون إلى علي سلام الله عليه.
سامي البدري هذا هو الذي في الأجواء السيستانية يوصف بالمحقق، بالمحقق، بالمحقق المبدع والمجدد. ومنه إلى خطيب مجلسه في هيئة عاشوراء في بغداد، بشير الحسناوي.
من اللي قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق؟ من اللي قالها؟ من اللي قالها؟ هو لا تتردد، 3/4 الناس بل 90% منهم راح يقول لك قالها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين على العراقيين. لا يا أبويا ما قالها، لا، هي حجاية العدو، حجاية الخصم، حجاية الحجاج بن يوسف الثقفي يوم اللي كانوا الشيعة بمواقفهم البطولية يقفون بوجه طغيانه وطغيان من سيده على الناس. قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، الآن 3/4 عراقك ها يتبجح بهذه الكلمة وينسبها لأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين منها براء.
والله لقد قالها أمير المؤمنين، قالها في العراقي. وإلى قناة الحجة الفضائية وفي برنامج حواري مع عقيل الحمداني.
المشكلة اليوم أنا أكو إيحاءات تصدر على مر التاريخ ولا زال البعض متأثرا بها. يعني هذه الفرية التي يعني صراحة من المؤلم اليوم في عصر التقدم العلمي والتكنولوجي، احنا 2016 والناس بدون بحث، بدون بحث علمي واعي، يقول لك أنتم العراق ماذا تفعلون؟ أنتم تبقون في منظار ضيق أن الأئمة لا يرضون عليكم. والدليل لا يرضون عليكم أن عليا قال على المنبر كما يزعمون طبعا، يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، وبقت وصمة عار في جبينكم إلى يوم القيامة. طبعا أولا احنا بالبحث العلمي الان ثبت ان علي لم يقل هذا الامر، بل قال علي صلوات الله عليه قال ان اهل الكوفه او ان الكوفه جمجمه العرب، نظر الى الكوفه واهلها واهلها من الشيعة، قال ما اطيب الهواء ما اعذب الماء اللهم اجعله قبري. ان الذي قال يا اهل العراق يا اهل الشقاق والنفاق هم ثلاثه غير علي بن ابي طالب، اول من قالها عبد الله بن الزبير عندما نكل به العراقيون وأدبوه في ثورة المختار. وثاني من قالها الحجاج بن يوسف الثقفي عندما وقفنا في دير الجماجم، مو 6 شهور قاتلون الشيعة الأبطال مع بعض السنة والمعتزلة والخوارج قاتلون الحجاج، فصعد المنبر قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. والثالث هو أبو جعفر المنصور لما أدبه أولاد الإمام الحسن عليه السلام وأرغموا أنفه وكبدوه الخسائر لجيشه، صعد على المنبر في الكوفة قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق خشبية سبائية، أنتم أتباع خشبية على أتباع المختار وسبائية أتباع عبد الله بن سبع.
وإلى حسينية في أوروبا في كوبنهاغن، إنها عاصمة الدنمارك، مع مضر الحلو.
العراق يا أهل الشقاق والنفاق، هاي أول من قالها ولم تنسب إلى غيره هو الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج لما دخل إلى العراق في أول خطبة خطبها في الكوفة قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، فهي ليست للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يا أهل الكوفة وجدت أني أبادلكم بأهل الشام مبادلة الدينار بالدرهم، هذه ليست للإمام.
والله كل هذا الكلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو موجود في مصادرنا، موجود في مصادرنا. إلى قناة الرابعة الفضائية وبرنامج المناورة مصطفى الأنصاري.
هاي ترفع يعني معنويات العراقيين، مال انه العراق اهل النفاق والشقاق.
لا لا،
ترد بها على هاي المقوله؟
لا لا،
هي هاي المقوله صحيحه؟
هاي المقوله مو صحيحه،
تنسب للامام علي.
تنسب للامام علي إيه؟ لكن يقولون المحققين التاريخيين انه من مقولات الحجاج اللي نسبت.
والى قناه كربلاء الفضائيه وفي برنامج محطات معرفية، أية معرفة هذه التي سيأخذها المشاهدون والمتابعون لهذه القناة من هذه المحطات؟ محطات معرفية مع طلال الحكيم.
في نهج البلاغة البعض يدعي أنه تتوفر كلمات لأمير المؤمنين سلام الله عليه أو في غير كلماته الأخرى المنقولة في كتب أخرى أنه ذم أهل العراق، فوصفهم بأهل الشقاق والنفاق. هل فعلا هذه الكلمات صدرت عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة في غيره من الكتب؟
يعني ما ذكره الجاحظ في كتابه البيان والتبيين، وما ذكره الطبري أيضا في تاريخه، وهما أقدم من ابن أبي الحديد أيضا في شرح نهج البلاغة، على أنه ابن أبي الحديد أيضا ذكر هذا الكلام لغير أمير المؤمنين، نسبه لغير علي عليه السلام. يعني تكاد أن تقول بأنه كلمات أهل التاريخ وأهل السير نفوا هذه النسبة لعلي عليه السلام، أنه هو صاحب هذه المقالة. الذي قال هذه المقالة فلنقل بالنسبة الصحيحة إليه هو اثنان كما ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج. الأول معاوية بن أبي سفيان قال هذه المقالة إلى الوليد بن جابر بن طي، قال له يا أخا طي أتهددني بأوباش العراق أهل النفاق ومعدن الشقاق؟ هذه نسبة إلى معاوية، ذكرها ابن أبي الحديد كما سوف نقرأ. ونسب هذه العبارة أيضا في أكثر من خطبة، في أكثر من كلمة، نسبها إلى الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان والي العراق من قبل عبد الملك بن وران. الحجاج أكثر من خطبة، وكأنه لا يصدر خطبته إلا باعتبار أن أهل العراق عندهم تتوفر جذوة المعارضة
أنه والولاء لرفض الظلم،
أعسر رفض الظلم، وأنه ضد هذه ضد هذا الإسلام الزائف، ضد هذه الحكومات الباطلة والجائرة، فكان دائما هناك ثمة حالة تمرد منهم. فكان يقولها لهم في أكثر من مناسبة. ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في المجلد الأول ذكر هذا، قال مثلا في نأخذ فقط في محل الشاهد في كلمته، قال هنا مثلا ومن كلام له للحجاج، قال يا أهل العراق، أول ما بدأ بهذا الكلام قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، أما والله لا ألحونكم لحو العصا ولا أعصبنكم عصب السلم ولا أضربنكم ضرب غرائب الإبل إلى آخره.
يا شيخ طلال، أنت تقول بأن كبار المؤرخين نفوا أن يكون أمير المؤمنين قد قال هذا الكلام، في أي كتاب، في أي مصدر؟ والله لا يوجد هذا الكلام. إذا ما أثبت المؤرخون في كتبهم من أن معاوية ابن أبي سفيان قال هذا بحق العراقيين، أو ذكروا بأن الحجاج الثقفي قال هذا بحق العراقيين، هل هذا يعني أن المؤرخين نفوا أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال هذا الكلام. أي منطق هذا؟ أي منطق؟ في أي كتاب كبار المؤرخين نفوا أن أمير المؤمنين قال هذا الكلام؟ جئني بمصدر واحد وأنا سأخرج على هذه القناة وأعتذر، وأعتذر عن كلامي كله هذا. ثم الوليد ابن جابر، ما هو الوليد ابن جابر ابن طي؟ هو الوليد ابن جابر ابن ظالم الطائي البحتري رضوان الله تعالى عليه، وكان عراقيا كوفيا من فرسان جيش أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وصحيح أن معاوية قال له ما قال في واقعة ذكرها ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة بنحو مفصل. إلى مركز المرتضى للأسئلة الشرعية على الشبكة العنكبوتية، محمد باقر العابدي، وهو يجيب على الأسئلة ويبين الحقائق للشيعة.
طبعا نريد أن نتعرض إلى مسألة مهمة، وهي هذه المقولة، وهي مقولة يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. البعض من الناس أو كثير من الناس ينسب هذه المقولة إلى الإمام علي عليه السلام، ويقول بأن الإمام علي عليه السلام في أثناء حكمه في الكوفة قد ذم أهل العراق، وبما أن أهل العراق يعني الآن متواجد يعني في فيه الشيعة أهل البيت الأكثرية، فإذا الإمام علي ذم الشيعة، وهذا ما يتمسك به خصوم وأعداء الشيعة، ويقول لهم أن إمامكم علي بن أبي طالب هو الذي قام بذمكم. في حين عندما نرجع إلى أصل هذه المقولة، وهي أنه يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، في الحقيقة هذه المقولة لم يقلها أمير المؤمنين لا في نهج البلاغة ولا في خطبه ولا في أي مصدر من المصادر. إذن كل المصادر التاريخية لا تنسب هذه المقولة إلى الإمام علي عليه السلام. وما شاع على ألسن الناس وعلى ألسن المجتمع من أن أهل العراق هم أهل الشقاق والنفاق على مقولة خاطئة وخطأ شائع ومشهور ولا أساس له من الصحة، ورب مشهور لا أصل له. ولكن أساس هذه المقولة والذي قالها هو عدو التشيع وعدو شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي.
وفي برنامج أيضا على الشبكة العنكبوتية تحت هذا العنوان سلسلة الأخطاء الشائعة، فإن علي المظفر يريد أن يصحح أخطاءكم الشائعة يا أيها الشيعة.
من الأخطاء الشائعة بين الناس ألا وهو هذا الخطأ في هذه المقولة التي نسبها أكثرهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. وفي الحقيقة أخواني، لما ترجع بالتحقيق إلى من قال هذه المقولة تجد أن الذي قالها هو الحجاج بن يوسف الثقفي لعنه الله، عندما قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق يا أهل مساوئ الأخلاق. وفي رواية أخرى وحديث آخر أنه قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق الشيطان استبطنكم. إذن من اليوم فصاعدا أخواني وأخواتي لابد أن نصحح هذه النسبة في هذه المقولة، أن الذي قالها هو الحجاج بن يوسف الثقفي وليس الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام.
وفي مجلس حسيني مع السهلاني
حتى بعضهم يا أهل الكوفة يا أهل الشقاق والنفاق، قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بينما إذا نراجع الرواية هاي قالها الحجاج ابن يوسف الثقفي، أمير المؤمنين ما قال هذه المقولة. الحجاج ابن يوسف الثقفي عندما دخل إلى الكوفة ناداهم جماعهم بالمسجد، قال لهم يا أهل العراق أو يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق.
وفي نشاط إعلامي على اليوتيوب أحمد الحلفي،
ومع حديث جديد عن تفنيد أحد الأقوال المنسوبة إلى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وهو منتشر منذ فترة بعيدة، وهو القول الذي ينسبوه إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. هذه المقولة ليست لأمير المؤمنين عليه السلام، ولا يمكن أن نتصور أن أمير المؤمنين عليه السلام يشمل الجميع بكلامه، لاحظوا، بل هذه من المقولات التي روج لها أعداء أهل البيت وأعداء شيعة أهل البيت الموالين لهم. الذي قال هذه المقولة أهل العراق أهل الشقاق والنفاق هو معاوية لعنة الله عليه، عندما قابل أحد الأبطال من الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام الوليد بن خالد أو الوليد الطائي، قال له وإنك لتهددني يا أخا طيء بأوباش العراق أهل الشقاق ومعدن النفاق. أول من أطلقها معاوية لعنه الله، لأن أهل العراق استعصوا عليه.
وإلى قناة الدعاء الفضائية حيث يجيب وسام السميري على أسئلة المشاهدين.
أما بالنسبة للأحاديث المنسوبة لأهل البيت عليهم السلام في ذم أهل العراق فلا صحة لهذه الأحاديث وهذه الروايات. أما مقولة أهل العراق أهل الشقاق والنفاق، هذه المقولة يا أخوان ليست لأمير المؤمنين عليه السلام، هذه المقولة للحجاج ابن يوسف الثقفي، وأول من قالها هو الملعون معاوية ابن أبي سفيان في ذم أهل العراق. على العكس، هناك روايات عديدة في مدح أهل العراق، والدليل اتخاذ واختيار أمير المؤمنين عليه السلام والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اختار العراق واختار الكوفة عاصمة لانطلاق دولة العد الإلهي.
وإلى حسينية جنة الزهراء في مدينة الناصرية في منطقة الشعلة، نور الدين الوائلي يحدثكم من على المنبر الحسيني.
يا أهل العراق يا معدن الشقاق، منو قال هاي الحكاية؟ جاوبوني، منو قالها؟ هسه بالشارع من تسأل يقولون منو قال على أهل العراق هيك؟ الإمام علي لا قايل هاي الكلمة ولا حاجة، هاي الكلمة قالها الحجاج بالكوفة، يجون يسبوها لعلي بن أبي طالب يقول على أهل العراق أهل الشقاق والنفاق. أنا هسه موجود عندكم هاي الليالي، روح ابحث وجيب لي مصدر معتبر يقول علي بن أبي طالب قال على أهل العراق أهل الشقاق والنفاق. روح الآن دور كل المصادر وجيب لي كتاب واحد. هاي الكلمة معروفة ومشهورة، وكل المصادر التاريخية تذكرها على إنه الحجاج قال يا أهل العراق يا معدن الشقاق والنفاق. الحجاج قالها، كلمة للحجاج ابن يوسف الثقفي في خطبة الكوفة، حتى مصادرهم تذكرها، مو مصادرنا يعني.
موجودة هاي الكلمة. جوهر اسمه العلي بن أبي طالب عليه السلام.
هسه أنا قدمت لكم درزا بلهجتنا العراقية. في الدول العربية يقولون دزينة. درزا من الجماعة وسمعته، هؤلاء هم الذين يريدون أن يعلموكم. هذا مثال، هذا أنموذج. هؤلاء هم الذين يريدون أن يصححوا أخطاءكم، إنهم يتحدثون بكل ثقة. هذا هو الجهل المركب، أن الإنسان جاهل ويجهل أنه جاهل، يعتقد أنه يعلم، ولذا يريد أن ينفع الآخرين بعلمه. المشكلة أن المرض هذا يظهر بقوة في المرجع الأعلم، في المرجع الأعلى وسائر المراجع الآخرين، ومنهم ينتقل هذا المرض إلى سائر المعممين. لن تجد معمما إلا وهو مصاب بهذا المرض. هذا المرض مرض قد فتك بالمؤسسة الدينية الشيعية وحتى بسائر المؤسسات الدينية الأخرى لسائر الأديان والمذاهب، لكنني أحدثكم عن مؤسستنا الدينية الشيعية. هذا المرض يفتك بها منذ أن تأسست، منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم سنة 448. كتبهم دالة على ذلك، كتب تفسيرهم، كتب عقائدهم، والله كتب عقائدهم، الكتب التي كتبها كبار مراجع الشيعة في العقائد، ما هي في حالة يمكنني أن أقول من أنها أفضل من هذا الجهل المركب وهذه الحماقة التي شاهدتموها واستمعتم إليها. هذا الذي شاهدتموه واستمعتم إليه هو فرع صغير مما كتبه مراجع الشيعة، أتحدث عن كبار مراجع الشيعة من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء. أنتم استمعتم إلى هؤلاء الذين يتحدثون عبر الحسينيات في بغداد وفي أوروبا، عبر الفضائيات وعبر الإنترنت، ويقيمون أنفسهم لتصحيح الأخطاء الشائعة، ويجيبون على أسئلة الناس عبر الإنترنت وعبر القنوات الفضائية، ويتحدثون على المنبر الحسيني. والقائمة لا تتوقف عند هؤلاء، القائمة طويلة طويلة جدا، إنها شاملة للجميع، والموضوع لا يتوقف عند هذه الكلمة يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق. في كل الموضوعات التي يتحدثون فيها هذا هو حالهم، هذا هو حالهم. وقد عرضت الكثير والكثير من الحقائق. يا أيها الأغبياء، يا أيها الأغبياء، أمير المؤمنين مثلما ذم من ذم من العراقيين مدح من مدح من العراقيين. هناك كلمات لأمير المؤمنين يمدح فيها العراقيين،
وهي كثيرة، وهناك كلمات لأمير المؤمنين يذم فيها العراقيين. وبالمناسبة فإن نهج البلاغة وهو الكتاب الذي جمع فيه الشريف الرضي ما اختاره من كلمات أمير المؤمنين، لم يجمع الشريف الرضي كل كلام أمير المؤمنين في هذا الكتاب، جمع بعضا من كلام أمير المؤمنين، وهو صرح بهذا في مقدمة الكتاب من أنه قد اختار بعضا من كلام أمير المؤمنين وجمعه في كتاب وسمه بهذا الاسم، هذا الاسم المشهور نهج البلاغة. في هذا الكتاب يوجد كلام مدح فيه أمير المؤمنين العراقيين، ويوجد كلام ذم فيه أمير المؤمنين العراقيين بذم هو أشد وأقبح في مضمونه وأكثر وأقوى من هذه الكلمة، لكن هؤلاء جهال لا اطلعوا على نهج البلاغة ولا يعرفون كلام أمير المؤمنين، وبعد ذلك ينصبون أنفسهم قطعا بتأييد من المرجعية، بتأييد من المؤسسة الدينية. لا أقصد بالضبط أن هؤلاء قد أيدوا بأجمعهم من قبل المرجعية، وإنما المرجعية تؤيد أمثالهم وتؤيد من هو أسوأ منهم، لأن المرجع هو الآخر أحمق، وهو الآخر جاهل وجهول، وهو الآخر مصاب بمرض الجهل المركب، بمرض الحماقة التي يعجز عيسى المسيح عن علاجها. استمعتم وشاهدتم، هذا حديث المؤسسة الدينية الطوسية التي تخرج لنا الفطاحل والأساطين والنوابخ، هؤلاء هم النوكى الذين يحذركم الأئمة من الاستماع إليهم. لا تفرشوا أذانكم للنوكى. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا الله. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله.
أمير المؤمنين حينما يصف أهل العراق بأهل الشقاق والنفاق إنه يتحدث عن أعدائه، لا يتحدث عن أوليائه. أمير المؤمنين سيد الحكماء، أدنى حكمة عند الإنسان تجعله يفهم مراد الأمير، فإن أمير المؤمنين حينما يصف أهل العراق بأهل الشقاق والنفاق هو لا يقصد الجميع في عصره، ولا يقصد جميع الأجيال. هذا الكلام ليس منطقيا، هذا الكلام سيكون كلاما سخيفا، هذا كلام السفهاء. وسيد الأوصياء سيد الحكماء، فحينما يصف العراقيين بأنهم أهل الشقاق والنفاق يتحدث عن الذين يتصفون بهذا الوصف. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو نفسه الذي يقول: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. قبيلة همدان قبيلة كبيرة كانت في الكوفة، هذه قبيلة والت أمير المؤمنين وناصرته ووقفت معه، وقتل الكثيرون منهم في صفين. لذا أمير المؤمنين حينما يمر بأحيائهم هكذا يقول: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. قبيلة شاكر وهي قبيلة صغيرة، هذه القبيلة التي منها نجم من نجوم كربلاء، إنه عابس الشاكري، من هذه القبيلة نجوم وكواكب وأقمار. أمير المؤمنين كان يقول: لو كان في الأرض 1000 من شاكر، من قبيلة شاكر، لعبد الله حق عبادته. أنا لا أريد أن أورد لكم ما جاء من مدح في العراقيين، في بعضهم قطعا وهم قليلون، الذين مدحوا قليلون بالقياس إلى الذين ذموا وهم كثيرون، وهذا هو منطق القرآن. القرآن من أوله إلى آخره حينما يمدح فإنه يمدح القلة، وحينما يذم فإنه يذم الكثرة، ومنطق علي هو منطق القرآن. سيد الأوصياء قال هذا الكلام، لكنه لا يقصد الجميع في عصره، ولا يقصد الجميع عبر العصور. أشرف الشيعة هم شهداء كربلاء، أصحاب الحسين، هؤلاء هم أشرف الشيعة عبر العصور. كبارهم عراقيون، قادتهم عراقيون، أشرافهم عراقيون من الكوفة، ولكن كم اجتمع من العراقيين والكوفيين لقتل الحسين؟ الذين اجتمعوا لقتل الحسين هؤلاء مذمومون، هؤلاء هم أهل الشقاق والنفاق، وهذا واضح في الزيارات الشريفة. والذين بذلوا مهجهم دون الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء هم سادات الشهداء في الجنان، هؤلاء هم أشرف الناس وأكثرهم كانوا من العراقيين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أكثر شيعته من العراقيين، لكن أهل العراق فيهم الكثيرون من أهل الشقاق والنفاق، وهذا هو الذي كان في أيام أمير المؤمنين، وكان كذلك في أيام الأئمة صلوات الله عليهم، والحال هو هو في زماننا هذا، والحال هو هو سيكون زمان الظهور الشريف. الروايات والأحاديث هي التي أخبرتنا عن ذلك. الشقاق والنفاق، ما المراد من الشقاق؟ الشقاق هو توأم النفاق، وهو فرع من فروعه. مع النفاق يكون الشقاق. الشقاق المعصية والمخالفة مع حقد أسود، هذا هو الشقاق. هناك حقد في القلب، وهذا الحقد في القلب يدفع الإنسان إلى المخاصمة والمعاندة والمعاداة متى ما وجد فرصة مناسبة لإظهار ذلك، هذا هو الشقاق. أما النفاق، النفاق أن يبطن الإنسان ما هو خبيث، أن يبطن الباطل وأن يظهر الحق. أما الذي يبطن الحق ويظهر الباطل فتلك التقية، هو يبطن الحق ويظهر الباطل لدفع الضرر، لدفع ضرر المبطلين، فتلك التقية ولا علاقة لها بالنفاق. النفاق أن يبطن الباطل لأنه يحبه ويريده، ويظهر الحق لكي يخدع أهل الحق، ولكي يتخلص من أذاهم إن كان هناك أذى، هذا هو النفاق. النفاق إبطان الباطل وإظهار الحق. قطعا قلوب هذا حالها ستكون مملوءة بالحقد، مملوءة بالحقد على أهل الحق، ولذا ما إن تجد مناسبة ووقتا تستطيع تلك القلوب، يستطيع أولئك الأشخاص أن يظهروا حقدهم في مخالفة ومعاندة ومعاداة وخلق للفتن المفرقة بين المؤمنين وبين الناس عموما، يبادرون إلى ذلك، هذا هو الشقاق وهذا هو النفاق. وكما قلت لكم قبل قليل من أن الشقاق توأم النفاق، إن لم يكن توأما فهو وليد، فهو وليد من النفاق. عند بعض الناس يتولد الشقاق والنفاق في اللحظة نفسها فهما توأمان، وعند بعض الناس يتولد النفاق في قلبه أولا وبعد ذلك حينما يمتلك الجرأة على تفعيل نفاقه حينئذ سيولد شقاقه من نفاقه. أول من تحدث عن الشقاق والذي هو قرين للنفاق، أكان توأما أم كان وليدا، أول من تحدث الله سبحانه وتعالى في قرآنه. إنها الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء. ومن يشاقق الرسول، هذا هو الشقاق، الذي يشاقق الرسول هو عدو الله، وهو عدو الرسول، وهو عدو علي، وهو عدو فاطمة، وهو عدو الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. المشاقق هذا هو المنافق بعينه، فهو عدو الله وعدو آل الله محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إنه يتبع سبيل المنافقين، فهو ليس في مجتمع الكافرين وحينئذ يعيش كافرا، إنه يعيش في مجتمع المؤمنين، إنه يتبع سبيل المنافقين وهو يعيش في مجتمع المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لأنه يعيش في مجتمع المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالقرآن هو الذي تحدث أولا عن شقاق أعداء الله الذين هم أعداء رسول الله وآل رسول الله. وفي سورة محمد صلى الله عليه وآله من الآية 29 بعد البسملة إلى الآية 32، الكلام هو الكلام. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. حدثتكم قبل قليل من أن النفاق يصاحبه الحقد الأسود، هذه هي الأضغان. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. إنهم المنافقون الذين يعيشون في مجتمع المؤمنين. فهذا القرآن يحدثنا عن الشقاق والنفاق، هذه خصال أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء آل رسول الله. ونبينا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه حدثنا عن أهل الشقاق والنفاق، وبين لنا من أن أهل الشقاق والنفاق هم أعداء علي، هم أعداء علي، ومنطق علي هو منطق القرآن ومنطق رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كتاب الاحتجاج للطبرسي، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. في الصفحة 55 بسند صاحب الاحتجاج عن علقمة ابن محمد الحضرمي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا بحديث بيعة الغدير. في البداية يخبرنا بالتفاصيل المهمة، وبعد ذلك يورد لنا نص خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم. فمن جملة ما قاله إمامنا الباقر صلوات الله عليه: فخشي رسول الله من قومه وأهل النفاق والشقاق. هذا كلام إمامنا الباقر. فخشي رسول الله من قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا إذا ما دعاهم إلى بيعة أمير المؤمنين، أن يتفرقوا ويرجعوا إلى الجاهلية لما عرف من عداوتهم ولما ينطوي عليه أنفسهم لعلي من العداوة والبغضاء. فهؤلاء هم أهل الشقاق والنفاق. هذا الأمر ليس خاصا بالعراقيين، أعداء علي أينما كانوا هم أهل الشقاق والنفاق. ويستمر إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فوق تلك الأحجار في واقعة غدير خم، ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه فقال: الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده. ويستمر رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته الغديرية إلى أن يقول: معاشر الناس، أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه، أمركم الله باتباعه. معاشر الناس، أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه، ثم علي من بعدي، ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون. ثم قرأ الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، إنها سورة الفاتحة. وقال في نزلت، سورة الفاتحة في نزلت، وفيهم نزلت، في علي وآل علي، ولهم عمت وإياهم خصت، أولئك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن أعداء علي هم أهل الشقاق والنفاق. هذا كلام رسول الله. فهذه العبائر سرقها معاوية من رسول الله، سرقها معاوية من أمير المؤمنين، وأخذ يتحدث عن شيعة أمير المؤمنين بهذا الحديث. معاوية سرقها، الحجاج سرقها، عبد الله بن الزبير سرقها، الدوانيقي سرقها، المنصور الدوانيقي وغير هؤلاء كثيرون ذكروا في كتب التاريخ تحدثوا عن العراقيين بأنهم أهل الشقاق والنفاق، يصفون شيعة أهل البيت بذلك. هؤلاء يحرفون الكلم. كلام أمير المؤمنين هو كلام رسول الله، وكلام رسول الله هو كلام القرآن. الآيات مرت واضحة علينا، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في الخطبة الغديرية، حيث يقول: ألا إن أعداء علي هم أهل الشقاق والنفاق. في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرون من العراقيين كانوا يعادون أمير المؤمنين، ولذا قال عنهم هذا الكلام. وقال أكثر من ذلك في خطبه الموجودة في نهج البلاغة، والموجودة في الكاف الشريف، والموجودة في كتاب الإرشاد للمفيد، والموجودة والموجودة. هل أعدد لكم كل الكتب والمصادر؟ فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن أعداء علي هم أهل الشقاق والنفاق. أمير المؤمنين قال هذا الكلام، وحينما أقول لكم قال هذا الكلام الكتب ذكرت ذلك، لست أنا. والغريب أن إمامهم الطوسي هو الذي أورد هذه الرواية. هذا هو الطوسي في تفسيره التبيان، هو الذي ذكر أن أمير المؤمنين قال هذا الكلام. وهؤلاء أبناء الطوسي، هؤلاء الطوسيون، لكنهم جهال. التبيان في تفسير القرآن لمحمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، هو مؤسس حوزة النجف، وهو إمام المذهب الطوسي، مذهب مراجع النجف وكربلاء، الأموات والأحياء على حد سواء. وهؤلاء الذين كانوا يتحدثون قبل قليل في الفيديوهات التي عرضتها بين أيديكم، هؤلاء طوسيون بامتياز. هذا هو الجزء التاسع من التبيان، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، في صفحة 38 بعد 100، هكذا يقول الطوسي. بعد أن تحدث عن معنى الشقاق، فقال: كما قال علي عليه السلام: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق. هذا النص موجود عند الطوسي. وإذا أراد قائل أن يقول من أن الطوسي ذكر النص من دون سند، إنها قذارة علم الرجال. هذا النص يأتي منسجما مع منطق القرآن ومع منطق رسول الله، وهذا هو منهج أهل البيت. إذا ما شككنا في نص في حديث، نعرضه على القرآن ونعرضه على حديث رسول الله. المراد من أهل الشقاق والنفاق في كلام أمير المؤمنين هم أعداء أمير المؤمنين، مثل ما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الخطبة الغديرية: أعداء الغدير هؤلاء هم أهل الشقاق والنفاق، وعلى رأسهم أقطاب سقيفة بني ساعد، هؤلاء هم سادة الشقاق والنفاق. فهكذا أثبت الطوسي في تفسيره التبيان في الجزء التاسع صفحة 138: كما قال علي عليه السلام: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق. نذهب إلى فاصل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لعلي بن يقطين الذي كان وزيراً للعباسيين: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعدون. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: يعرف شدة الجور من حكم به عليه. أخذكم في جولة سريعة بين صحائف كتاب نهج البلاغة، هذا ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 358. إنها حكم أمير المؤمنين، الحكمة 31، أخذ منها موطن الحاجة. أمير المؤمنين تحدث عن الإيمان فقال: الإيمان على 4 دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد، وفصل في الكلام، ثم قال: سيد الأوصياء. والكفر على 4 دعائم: على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق. وتحدث مفصلا في كل هذه العناوين. لما وصل إلى الشقاق قال سيد الأوصياء: ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره. أعضل عليه أمره، صار في غاية الصعوبة، وضاق عليه مخرجه، إلى آخر كلام سيد الأوصياء. فهذا تعريف الشقاق في الثقافة العلوية. الشقاق أحد دعائم الكفر، والكفر على أربع دعائم: على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق. ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره وضاق عليه مخرجه. وضاق عليه مخرجه أن يصل إلى الهداية، وأن يتلمس الحق في حال يذعن عقله ويخبت قلبه لذلك. من كتب أمير المؤمنين إلى معاوية في الصفحة 73 بعد 200، إنه الكتاب 9. من جملة ما قاله أمير المؤمنين لمعاوية في كتابه هذا: ولعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك لتعرفنهم عن قليل يطلبونك، إلى آخر ما جاء في الكتاب. فالشقاق هي خصال معاوية والذين سلطوا معاوية على المسلمين. سقيفة بني ساعدة هي التي سلطت معاوية على الشام، عمر بن الخطاب هو الذي سلط معاوية على الشام. الشقاق خصالهم، وهؤلاء هم الذين تحدث عنهم رسول الله في الخطبة الغديرية من أن أعداء علي هم أهل الشقاق والنفاق، وهذا مصداق واضح. أمير المؤمنين هكذا يقول لمعاوية: ولعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك، إلى آخر ما جاء في كلام أمير المؤمنين. ما كتبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب أرسله إلى أخيه عقيل، عقيل ابن أبي طالب، من جملة ما ذكر أمير المؤمنين في كتابه إلى عقيل ما تحدث به عن قريش، فإن قريشا حسدت أمير المؤمنين وعادت أمير المؤمنين وكانت من أشد أعدائه. أمير المؤمنين يقول لأخيه عقيل: فدع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق وجماحهم في التيه، فإنهم قد أجمعوا على حرب كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلي، فجزت قريشا عني الجواز، فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي هناك إشارتان: إشارة إلى ما قاله هارون لأخيه موسى يا ابن أم، لما ذهب موسى إلى الميقات ورجع وقد وجد بني إسرائيل يعبدون عجل السامري، الواقعة المفصلة لا مجال لذكرها. وسلبوني سلطان ابن أمي، إشارة إلى هذا المعنى وإشارة إلى معنى آخر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينادي فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين يناديها أماه، فهي التي ربته وهي التي غذته وهي التي أنشأته، وحكايتها طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما توفيت كفنها رسول الله بثيابه ونام في قبرها قبل أن ينزلها إلى قبرها. إنها أم رسول الله مثلما كان يخاطبها يا أم، فدع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق وجماحهم في التيه. سقيفة بني ساعدة كانت في المدينة جغرافيا، لكن مضمونها كان مضمونا قريشيا بالكامل. فدع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق وجماحهم في التيه، فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلي، مثلما أجمعوا على حرب رسول الله قبلي قبل زماني. معاوية وأبوه أبو سفيان لعنة الله عليهم كانوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن دخل رسول الله مكة وقال لهم اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. فجزت قريشا عني الجواز فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي. وماذا نقرأ أيضا؟ في الصفحة 21 من الطبعة التي بين يدي ما جاء من كلامه، من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المرقم بالرقم 13، وهو يخاطب أهل البصرة الذين نصروا عائشة والزبير وطلحة. ماذا يقول لهم أمير المؤمنين؟ كنتم جند المرأة، جند عائشة، إنها المرأة التي غضب الله عليها في الكتاب الكريم في سورة التحريم، غضب الله عليها غضبا شديدا. كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة، كانوا يركضون وراء جملها. كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة، رغى رغى ذلك البعير فأجبتم، رغى فأجبتم وعقر فهربتم. قطعا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أنصار عائشة، فلا يخاطب أولياءه المخلصين من أهل البصرة في ذلك الوقت. كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة، رغى فأجبتم وعقر فهربتم. دققوا النظر ثم ماذا يقول؟ أخلاقكم دقاق. المراد من الأخلاق الدقاق الأخلاق الدنيئة الخسيسة. أخلاقكم دقاق وعهدكم شقاق ودينكم نفاق. هذا هو علي في نهج البلاغة يخاطب العراقيين بهذا الخطاب وبنحو أقوى وأشد من هذه الجملة: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق. لأن النفاق قد يكون سياسيا، لأن النفاق قد يكون اجتماعيا، لأن النفاق قد يكون أخلاقيا، لكن النفاق الأخطر هو النفاق العقائدي. أمير المؤمنين هنا يقول لهم: من أن نفاقكم نفاق عقائدي ودينكم نفاق. أما هذه الجملة: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، قد يراد من هذا النفاق، يراد منه النفاق السياسي أو النفاق الاجتماعي أو النفاق الأخلاقي. الكلام هنا أقوى، إنه يتحدث مع أهل البصرة. فهل أهل البصرة من أهل البرازيل أم من الأرجنتين؟ أهل البصرة هم عراقيون، ويقال للكوفة والبصرة العراقان، العراق الأول الكوفة والعراق الثاني البصرة. ها هو يخاطب أهل العراق، يخاطب العراقيين، لكنه يخاطب أتباع عائشة: كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة، رغى فأجبتم وعقر فهربتم. أخلاقكم دقاق وعهدكم شقاق ودينكم نفاق وماؤكم زعاق، والمقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه، والشاخص عنكم متدارك برحمة من ربه. كأني بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها، وغرق من في ضمنها. فهذا كلام أمير المؤمنين مع أهل البصرة من أتباع عائشة: أخلاقكم دقاق وعهدكم شقاق ودينكم نفاق. إنه الكلام نفسه الذي ذكره الطوسي: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق. وهنا يخاطب أهل الكوفة: إنها الخطبة 100 في الصفحة 200. أيها الناس، أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، أي لا يدفعنكم شقاقي، مخالفتي ومعصيتي وعداوتي. أيها الناس، أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي. لماذا؟ لأن أكثر أهل الكوفة هذا حالهم، ولأن أكثر أهل العراق في زمان أمير المؤمنين هذا حالهم، فهم أهل شقاق ونفاق مع سيد الأوصياء. أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي ولا يستهوينكم عصياني، ولا تتراموا بالأبصار عندما تسمعونه مني، حينما يخبرهم عن وقائع المستقبل ينظر بعضهم إلى البعض الآخر في داخل المسجد يظهرون استغرابهم واستهزاءهم وتكذيبهم لأمير المؤمنين. أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي ولا يستهوينكم عصياني. قطعا هذا الكلام ليس مع الجميع، لو كان الجميع هكذا لما تكلم أمير المؤمنين، إلا أن الأعم الأغلب منهم هكذا. أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي ولا يستهوينكم عصياني، ولا تتراموا بالأبصار عندما تسمعونه مني، فوالذي فلق الحب وبرأ النسمة، إن الذي أنبئكم به عن النبي الأمي صلى الله عليه وآله، ما كذب المبلغ ولا جهل السامع، لكأني أنظر إلى ضليل إنه يحدثهم عن السفياني، عن السفياني الذي هو علامة قريبة من وقت ظهور إمام زماننا. أمير المؤمنين في ذلك الوقت يحدثهم عن السفياني، عن العلامات، وأكثر الناس كانوا يستهزئون. إذا كان أمير المؤمنين في ذلك الوقت مهتما بموضوع السفياني، كيف تريدون منا ألا نهتم بهذا الموضوع؟ لكأني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام. هذا النعيق يكون في بلاد خربة، لأن النعيق يكون في الخرائب. ستبقى الشام خربة، وحتى لو عمر بعضها سيعود خرابها. لكأني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان. السفياني لا يدخل إلى العراق، وإنما يرسل قادته، وهذه التعابير دقيقة جدا في بيان هذا المعنى الذي ذكرته الأحاديث الأخرى. لكأني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان، فإذا فغرت فاغرته واشتدت شكيمته وثقلت في الأرض وطأته، عضت الفتنة أبناءها بأنيابها، وماجت الحرب بأمواجها، وبدا من الأيام كلوحها ومن الليالي كدوحها. بلاغة علي لا تحتاج إلى الأسانيد. كلام علي هو سند كلام علي، فكلام علي علي الكلام، وكلام الإمام إمام الكلام. وماجت الحرب بأمواجها، وبدا من الأيام كلوحها ومن الليالي كدوحها، فإذا أينع زرعه وقام على ينعه، وهدرت شقاشقه وبرقت بوارقه، عقدت رايات الفتن المعضلة، وأقبلنا كالليل المظلم والبحر الملتطم. هذا وكم يخرق الكوفة من قاصف. إنه يتحدث عن الصواريخ. هل هناك من قاصف زمان أمير المؤمنين؟ وكم يخرق الكوفة من قاصف ويمر عليها من عاصف. وعن قليل وعن قليل. الخطبة بحاجة إلى شرح، لكنني لا أجد وقتا لذلك، فعندي الكثير من المطالب أريد أن أبينها. وعن قليل وعن قليل تلتف القرون بالقرون، ويحصد القائم ويحطم المحصود. هذا هو كلام أمير المؤمنين مع العراقيين. أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي. نذهب إلى فاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستانس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتبكل المتبكلون. سبحانك يا لا الغافر. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب، يا قريب يا رقيب، يا حسيب يا مهيب، يا مثيب يا مجيب، يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا لا
لازلت أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف في الصفحة 90 بعد 200. إنه الكتاب 29 من مجموعة كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة. هذا ما جاء من كتاب كتبه إلى أهل البصرة بعد واقعة الجمل. يبدو أنهم عادوا إلى شقاقهم ونفاقهم، فهكذا جاء في كتاب أمير المؤمنين إلى أهل البصرة. وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، أنكم تفعلون هذا لا عن جهل لا عن غباء، أنتم تخططون تخطيطا ما لم تغبوا عنه، تفعلون ما تفعلون تريدون مخالفتي وعصياني ليس غباء وجهلا، إنه تخطيط وقصد وتعمد. وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم. كان ولا زال ولكنني عفوت عن مجرمكم. إنهم المجرمون أتباع عائشة، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، من الذين رجعوا واعتذروا وأظهروا الندم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، تهيأت كي أقدم عليكم، والويل لكم إذا ما أقدمت عليكم، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق. وبعد هذا يقولون فإن أمير المؤمنين لا يخاطب العراقيين بأنهم أهل الشقاق والنفاق، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق. ومر علينا قبل قليل كلام أمير المؤمنين مع أهل البصرة في واقعة الجمل، فإذا كانت واقعة الجمل ستصبح لعقة لاعق إلى الوقعة التي يهددهم بها أمير المؤمنين، فماذا سيقول لهم؟ ماذا سيقول لهم؟ سيقول لهم كلاما أشد من الكلام الذي قال لهم وقرأته عليكم قبل قليل، وهو أشد من قوله يا أهل الشقاق والنفاق. ثم ماذا يقول سيد الأوصياء مستمرا؟ مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله، فأنا لا أقصد الجميع، هذا هو منطق علي، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، حتى هذا الذي ينتقدني إذا كان ناصحا فإني أكون عارفا حقه. الإمام يقدم الأعذار لهم، هو يصنع الأعذار لهم لا عن نفسه، يصنع الأعذار لهم عن نفوسهم. مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، ذو النصيحة هو الصادق أيضا، هو المخلص يقال له ذو النصيحة. المعنى الأول الذي ذكرته محتمل، والمعنى الثاني محتمل أيضا، غير متجاوز متهما إلى بريء ولا ناكثا إلى وفي. إنني أعامل أهل الحق بحقهم وأعامل أهل الباطل بباطلهم، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بريء ولا ناكثا إلى وفي. وهو يشير إلى الناكثين، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقولها دائما، من أن عليا سيقاتل الناكثين، والناكثون هم عائشة والزبير وطلحة ومن ناصرهم من أهل الحجاز أو من أهل العراق من أهل البصرة، هؤلاء هم الناكثون. ألا لعنة الله على الناكثين والقاسطين، معاوية ومن معه، والمارقين، إنهم الخوارج. فإن النبي الأعظم حدث المسلمين بهذه الحقائق وبهذه الوقائع وبهذه الأحداث، وأخبرهم أن عليا سيقاتل الناكثين ويقاتل القاسطين ويقاتل المارقين. ألا لعنة الله عليهم جميعا من أولهم إلى آخرهم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. الجزء الثامن من الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى، وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان، في الصفحة 55، إنه الحديث 21، خطبة طويلة نقلها الكليني عن سليم بن قيس. أقرأ بعضا منها، وإن كانت الخطبة مهمة جدا. هذه خطبة لم تكن عامة للجميع، وإنما كان أمير المؤمنين يتحدث فيها إلى خواصه. هذه الخطبة لم تكن موجهة إلى أهل الشقاق والنفاق، هذه الخطبة موجهة إلى أوليائه المخلصين. ثم أقبل بوجهه سيد الأوصياء، ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال، هذا الكلام في الكوفة: قد عملت الولاة قبلي. من هم الخلفاء من قبله؟ أبو بكر وعمر وعثمان. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه. هؤلاء هم أهل الشقاق والنفاق. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها الآن في زماني، في زمان خلافته صلوات الله عليه، ولو حملت الناس في العراق في الكوفة إنهم أهل الشقاق والنفاق، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله. إذن هؤلاء هم أهل الشقاق والنفاق. ثم يضرب أمثلة كثيرة مما فعله أبو بكر وعمر وعثمان مخالفة لدين رسول الله صلى الله عليه وآله. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم في المسجد الحرام فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، عمر غيره وعثمان غيره، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ورددت فدك إلى ورثة فاطمة؟ فهذا ما اغتصبه أبو بكر، ورددت فدك التي هي عطاء رسول الله إلى فاطمة، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة، ورددت صاع رسول الله كما كان، فإن أبا بكر صغر صاع رسول الله. ولذا فإن المقادير الشرعية بهذا الصاع الذي نعرفه الآن هي ليست صحيحة، لكن الأئمة أجازوا العمل بهذا الصاع الذي أنقصه أبو بكر. صاع رسول الله كان 5 أمداد فأنقصه أبو بكر ابن أبي قحافة إلى 4 أمداد، وغير في وزن المد أيضا، غيروا في وزن الأمداد، غيروا كل شيء عنادا لرسول الله صلى الله عليه وآله. ورددت صاع رسول الله كما كان، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمضي لهم ولم تنفذ. النبي أعطى قطائع، أعطى بعضا من الأراضي لأناس، لكن أبا بكر منع ذلك، عمر كذلك فعل الذي فعله أبو بكر، مثلما أحرقوا أحاديث رسول الله ومنعوا الصحابة أن يحدثوا بأحاديث رسول الله، كذلك منعوا عطايا رسول الله أن تصل إلى مواردها، وغيروا وحرفوا. الخطبة طويلة لا أستطيع أن أقرأها عليكم، قرأت منها هذه الجملة على سبيل الأمثلة إلى أن يقول، إلى أن يقول: ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها. في البخاري الروايات والأحاديث من أن الصحابة الذين صلوا خلف علي في البصرة، ماذا كانوا يقولون؟ لقد ذكرنا بصلاة رسول الله. أدري كيف أنتم تصلون هذه السنين من زمان أبو بكر إلى زمان عثمان، كنتوا تصلون صلاة هيم واللبن، يا صلاة كنتوا تصلونها. هذه الأحاديث في البخاري، لقد ذكرنا هذا الرجل، يشيرون إلى علي، بصلاة رسول الله، هكذا صلينا خلف رسول الله. ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، لقد حرفوا كل شيء، كل شيء حرفوه. ثم يقول: ورددت أهل نجران إلى مواضعهم، ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه، لأن الفتوح لم تكن فتوحا شرعية. والسبايا ما هي بسبايا؟ والأحكام تختلف اختلافا كبيرا. تلك الجيوش التي تسمى بجيوش الفتح، هذه جيوش الإرهاب والإجرام. ورددت أهل نجران إلى مواضعهم، لأنهم أخرجوهم من مواضعهم التي تركها رسول الله لهم. ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه، لأن الفتوح لم تكن فتوحا شرعية. يقول أمير المؤمنين: لو فعلت هذا إذن لتفرقوا عني. من هم الذين يتفرقون عن أهل العراق؟ أهل الشقاق والنفاق. والله لقد أمرت الناس، أمر العراقيين الذين كانوا يصلون في مسجد الكوفة، والله لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا، ألا يصلوا صلاة الجماعة، ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، منعهم عن بدعة عمر. وفي صحيح البخاري: فإن الأحاديث البخارية هي التي تقول من أنها بدعة عمر، ومن أنه حين رأى المسلمون يصلون صلاة التراويح بعد أن ابتدع عمر بدعته، ماذا قال؟ قال: نعمة البدعة هذه. هو عمر الذي قال، والرواية موجودة في البخاري. والله لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. عمر نفسه قال هذه بدعة وإنها نعمة البدعة. فهل عمر مشرع؟ وأعلمتهم أن اجتماعهم حينما يصلون الجماعة في صلاة التراويح، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري من العراقيين ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام، غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا. ويقول أمير المؤمنين: ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري. ثم يقول أمير المؤمنين: ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار. إنه يتحدث عن أبي بكر وعمر وعثمان فيقول من أنهم أئمة الضلالة والدعاة إلى النار. هذا كلام علي، ما هو كلامي؟ في أقدم كتبنا، هذا كتاب الكافي، وهذه الحقائق موجودة في كتب التأريخ. لو كنت في مقامي شرح هذه الخطبة لجئتكم بكتبهم كي أثبت لكم هذه الوقائع. ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار. ويستمر الإمام في خطبته، واضح. فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يفرق بين مجموعتين. هناك المجموعة العراقية من أهل الشقاق والنفاق وهم الكثيرون، وهناك مجموعة قليلة من أوليائه وخاصته الذين يبوح لهم بهذه المضامين وهذه المعاني. فأهل الشقاق والنفاق هم أعداء الله، هم أعداء رسول الله، هم أعداء علي، هم قتلة فاطمة، الذين قتلوا فاطمة هم أهل الشقاق والنفاق ومن يتابعهم إلى يومنا هذا. الذين قتلوا الحسين هم أهل الشقاق والنفاق. نحن نقرأ في زيارة الأربعين، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، لأن الكتاب متوفر في بيوتكم، لهذا السبب أقرأ من هذا الكتاب. زيارة الأربعين، هذه الزيارة، هذا النص مروي في مصادرنا القديمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ فيها ونحن نخاطب سيد الشهداء ونتحدث عنه في زيارته يوم الأربعين في نهار العشرين من صفر؟ فنتحدث عن الحسين في هذا النص الصادقي عن إمامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليه. فأعذر في الدعاء، من هو سيد الشهداء؟ فأعذر في الدعاء ومنح النصح، أعذر في الدعاء في دعوة الناس إلى الحق، في دعوة أهل الكوفة ودعوة أهل العراق، في دعوة أهل الشقاق والنفاق. فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك في الله ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق، أطاع عجول سقيفة بني ساعدة وأطاع الضلال من بني أمية وأتباعهم وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. هؤلاء هم أهل الشقاق والنفاق الذين قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المضمون يتكرر أيضا في زيارة العيدين، في زيارة عيد الفطر وفي زيارة عيد الأضحى، المضمون هو هو. فحينما نزور سيد الشهداء في عيد الفطر، في صبيحة يوم العيد، في نهار يوم العيد، وكذلك في صبيحة ونهار عيد الأضحى، من جملة العبائر التي نقرأها في هذه الزيارة نفس المضمون الذي تقدم ذكره في زيارة الأربعين. وقد توازر عليه، اتفقوا واجتمعوا وتواطؤوا على قتل الحسين وتآزروا فيما بينهم، إنهم أهل الشقاق والنفاق. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى وتردى في هواه، وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق. هم قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ذراري قتلة الحسين لا زالوا يعيشون فيما بيننا. ليس الحديث عن الذراري نسبا، وإنما الحديث عن الذراري عقيدة. نحن نعرف أن سيد الشهداء كان يترك أشخاصا يعتدون عليه لكنه لا يقتلهم. لماذا؟ لأنه كان يرى في أصلابهم، هذا في يوم عاشوراء، كان يرى في أصلابهم أن مؤمنين من شيعته سيولدون، فلا يتعرض لأولئك الذين يرى في أصلابهم في الأجيال القادمة من نسلهم يكون هناك من المؤمنين. أما الذين ما كان يرى في أصلابهم ذلك فكان يقتلهم، وهذا الأمر فعله أمير المؤمنين ليلة الهرير في صفين مع الشاميين، الأمر نفسه. التفاصيل كثيرة، مثلما في ساحة القتال الأئمة لا يقتلون أعداءهم لأن في أصلابهم مؤمنين، فهم حينما يتحدثون بحكمة، وحينما يفعلون بحكمة، وحينما يقتلون المستحقين القتل يقتلونهم بحكمة، يتركونهم وهم يستحقون القتل لأن في أصلابهم مؤمنين في الأجيال القادمة. كلامهم قولهم فعلهم واحد، فحينما يقول علي لأهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، إنه يقول لأهل الشقاق والنفاق من العراقيين، لا يتحدث عن أوليائه المخلصين. نذهب إلى فاصل.
يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأقلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم.
في دلائل الإمامة لمحمد ابن جرير الطبري الإمامي هو غير المؤرخ الناصبي، التشابه في الاسم فقط. المؤرخ الناصبي توفي سنة 310 للهجرة، أما هذا محمد ابن جرير الطبري الإمامي هذا من أعلام القرن الخامس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، رواية طويلة في الصفحة 55 بعد 400، إنه الحديث 39. قرأت عليكم ما قرأت منه في الحلقات المتقدمة فيما يرتبط بخروج معممي النجف وكربلاء بقضهم وقضيضهم، خروج حوزة النجف وكربلاء لحرب إمام زماننا، إنهم المراجع الطوسيون البتريون اللعناء الذين سيحاربون إمام زماننا وقت ظهوره الشريف. الإمام الباقر يقول صلوات الله عليه: ويسير إلى الكوفة قائم آل محمد، يأتي مقبلا من الحجاز، يأتي مقبلا من الحجاز وداخلا من جنوب العراق، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها من الكوفة، من الكوفة من النجف اليوم، فيخرج منها 16,000 من البترية، هؤلاء الذين بتروا ما بين الكتاب والعترة ففسروا القرآن بحسب المنهج العمري، حسبنا كتاب الله، هؤلاء هم الذين بتروا الطريق ما بين الشيعة وإمامهم، هؤلاء الذين بتروا أحاديث أهل البيت وقطعوها وأنكروها. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، خرجوا بكل أسلحتهم أولاد الزواني، قراء القرآن، فقهاء في الدين، هؤلاء هم الخطباء والمراجع، قراء القرآن فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، جرحوها وشمروا ثيابهم، وماذا بعد؟ وعمهم النفاق، هؤلاء هم أهل الشقاق والنفاق، وعمهم النفاق. الباقر هو الذي يقول: لست أنا، لا قيمة لي في المقام، ما أنا إلا ناقل. قد قرحوا جباههم، كذابون، ما هم بأهل عبادة، وإنما يراؤون. قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. هؤلاء هم أهل الشقاق والنفاق، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور. الجزور البقرة الكبيرة أو الناقة، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل، ألا لعنة الله عليه، ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله. ثم يدخل الكوفة إلى آخر تفاصيل الرواية. هؤلاء هم أهل العراق. هل هؤلاء هم من أكراد كردستان أو من سنة الأنبار؟ هؤلاء هم شيعة الكوفة وكربلاء، هؤلاء هم شيعة البصرة والعمارة والناصرية، هؤلاء هم شيعة الكوت والحلة والديوانية والسماوة، هؤلاء هم شيعة الجنوب والوسط. المدن التي لم أذكرها فإنني لا أستثنيها، الجميع. في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 87 بعد 300، إنه الحديث 200 عن الكابولي، عن أبي خالد الكابولي من خواص إمامنا السجاد. إمامنا السجاد يحدثنا عن إمام زماننا الحجة بن الحسن. أذهب إلى موطن الحاجة من كلام إمامنا السجاد، ثم يسير من هو قائم آل محمد، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية. القادسية موضع قريب من النجف، مناطق الفرات الأوسط العليا. القادسيات هي منطقة القادسية وما حولها، إنها المناطق القريبة من النجف. ثم يسير إمام زماننا يأتي مقبلا من الحجاز حتى ينتهي إلى القادسية في مكان قريب من النجف، وقد اجتمع الناس بالكوفة. لماذا؟ وبايعوا السفياني، فقائد جيش السفياني يكون موجودا في النجف. الروايات أخبرتنا بذلك، فإنه يضع رحله في النجف آمنا مطمئنا. الناس اجتمعوا، العراقيون من كل المحافظات، لماذا اجتمعوا في الكوفة يبايعون السفياني مع أن قائد جيش السفياني في الكوفة؟ لأن مراجع النجف يصدرون الفتاوى بمبايعته، ألا لعنة الله عليهم، وإلا كيف يجتمعون في الكوفة لمبايعة السفياني وهم يعلمون؟ الفضائيات تنقل نقلا مباشرا أن الإمام الحجة قد أقبل من الحجاز إلى العراق، وقد وصل إلى القادسيات، وصل قريبا من النجف، وشيعة العراق يبايعون السفيانية في الكوفة. هذا ما هو كلامي. هذه الأحاديث في كتبنا القديمة، هذه روايات أئمتنا. ومثلما قال أمير المؤمنين لأهل الكوفة: من أنني أحدثكم عما يكون قبل أن يكون، لأجل أن تحذروا، لأجل أن تأخذوا الحذر. أئمتنا يخبروننا كي نحذر، كي نحافظ على ديننا. ماذا تقولون بعد ذلك؟ هؤلاء الذين يجتمعون شيعة العراق في الكوفة لمبايعة السفياني، مثلما يحدثنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء أهل شقاق ونفاق أو لا؟ لماذا؟ هل أن الشقاق والنفاق ذاتي فيهم؟ الجواب كلا، وألف كلا، وتريليون كلا، لأن مراجعهم منافقون. قبل قليل قرأت الرواية عليكم عن الفقهاء وقراء القرآن الذين يخرجون من الكوفة ويقولون لإمام زماننا: ارجع يا ابن فاطمة، لا حاجة لنا بك. ماذا قال عنهم إمامنا الباقر؟ قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق. فهمتم أو لا؟ لا أعتقد، لا أعتقد. كل الذي أرجوه منكم أن تقارنوا بين هذا الذي قدمته لكم الآن على الأقل في هذه الحلقة قناة القمر، وبين الذي تقدمه لكم مرجعية النجف عبر عمائمها في الحسينيات والفضائيات وعلى الإنترنت. وعرضت الوثائق بين أيديكم وعلى عينك يا تاشر، يفيد؟ ما أعتقد يفيد، ما أعتقد يفيد، ما راح يفيد. أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة، أتحفونا.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أدل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي ليش مستعجل؟ مش ده اقول لك تركب يعني خلاقا اغاميشيني مرتب خلاقا اغاميشيني جيمي بقول لك بكيه حركه فرنون فقش ديخ بعربي فقش والناس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضه. قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي دير لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
إن الحمار مع الحمير مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب. أتمنى أن أجد حمارا كي أتفاهم معه. ينقل عن الفيلسوف الرواقي اليوناني ديوجين، كان يدور في الشوارع والأسواق في نهارات مدينة أثينا وهو يحمل فانوسا قد أضاءه ويظهر نفسه أنه يبحث عن شيء في زحمة الناس وفي زحمة الأسواق، فيقولون: يا ديوجين، عن أي شيء تبحث؟ قال: إنني أبحث عن إنسان، وكأن حالي أنني أحمل فانوسي إنني أبحث عن حمار لعلي أتفاهم معه. يا جماعة شوفونا مطن تفاهموا، يا شوفونا مطن. فقد يأسنا ويأسنا ويأسنا، وهذه الحقائق بين أيديكم، بين أيديكم. نلتقي غدا على مودتي قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. زهرائيون نحن والهوى زهرائي.
أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.